السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
هذا الحديث فيه بيان أهمية اتباع السنة ولزوم نهج النبي صلى الله عليه وسلم والتقيد بما جاء به، وجعله صلى الله عليه وسلم قدوة للعبد فيما يأتي ويذر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، تكلم بعض أهل العلم في إسناده، منهم الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، وذكر 3 علل. ومن أهل العلم من جود إسناده، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأخرج البيهقي في المدخل وابن عبد البر في بيان العلم، عن جماعة من التابعين كالحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي بأسانيد جياد ذم القول بالرأي المجرد، ويجمع ذلك كله حديث أبي هريرة: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: أخرجه الحسن بن سفيان وغيره، ورجاله ثقات، وقد صححه النووي في آخر الأربعين. انتهى كلامه رحمه الله. وأما من حيث المعنى فهو حق وصحيح، قد دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، ومن ذلكم الآيات التي مرت الإشارة إليها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، المراد بالإيمان هنا الإيمان الواجب، أي لا يؤمن الإيمان الذي أوجبه الله عليه حتى يكون هواه تبعا لما جاء به. فالنفي هنا لكمال الإيمان الواجب، وليس النفي لأصل الإيمان ولا لكماله المستحب. وهذا يفيد أن العبد ينقص إيمانه بذلك ويضعف دينه ويعرض نفسه لعقوبة الله، لأنه ترك واجبا من واجبات الدين. قد عرفنا فيما سبق أن الإيمان لا ينفى في النصوص إلا إذا ترك واجب من واجباته أو ارتكب شيء من المحرمات. وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أن يلزم نفسه وتوجهات قلبه ورغباته بالسنة، وأن يأطر نفسه على السنة أطرا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به، بمعنى أن يكون قلبه محبا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقبلا عليه، منشرح الصدر له مسلما، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والهوى المراد به هنا هو ميل القلب، فلا يؤمن العبد الإيمان الواجب حتى يكون ميل قلبه إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كانت نفسه تنفر وتشمئز أو تبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على رقة الدين وضعف الإيمان. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن الهوى يطلق ويراد به الميل إلى خلاف الحق، مثل قوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقد يأتي الهوى في النصوص ويراد به المحبة وميل القلب مطلقا، فالمراد بالهوى في هذا الحديث هو ميل القلب ومحبة القلب، فيكون معنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى تكون محبة قلبه تبعا لما جئت به، أو حتى يكون ميل قلبه تبعا لما جئت به. فهذا حديث عظيم في باب الاتباع والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإلزام النفس والقلب بمحبته ومحبة ما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 42. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا آخر الأحاديث التي جمعها النووي رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، وحديث قدسي فيه ثلاث جمل، كل واحدة منها مبدوءة بقول الرب تبارك وتعالى: يا ابن آدم، وهي جامعة لأسباب مغفرة الذنوب والعتق من النار. ولهذا فإن هذا الحديث يعد أجمع حديث في أمهات أسباب المغفرة، وهي أمور ثلاثة: الأول دعاء الله مع رجائه، الثاني الاستغفار مع عدم الإصرار على الذنب، الثالث التوحيد، وهو أعظم أسباب مغفرة الذنوب وأرفعها على الإطلاق. قوله في الحديث: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، هذا فيه الجمع بين الدعاء والرجاء. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالداعي يجب عليه في دعائه أن يظهر افتقاره إلى الله، وأن تقوى ثقته بالله، وأن يحسن الظن بالله، وأن يدعو دعاء موقن بالإجابة لا دعاء متردد. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. وهذا إنما ينشأ عن قوة الرجاء والطمع فيما عند الله. ويجب على العبد أن يدرك مهما عظم مطلوبه وعظمت حاجته التي يطلبها من الله، أن الله لا يتعظمه شيء. ولهذا جاء في الحديث الآخر: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، أي ليعظم الرغبة في الله وفيما عنده، ولا يقول هذا الطلب عظيم أو كثير. وفي هذا أن الله تعالى يغفر الذنوب مهما كثرت ومهما عظمت، ونظير هذا قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا هو السبب الأول من أسباب المغفرة، وهو الدعاء مع الرجاء. ثم قال في ذكر السبب الثاني: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. أي لو بلغت ذنوبك كثرة إلى حد السحاب ثم استغفرتني غفرت لك. والمراد بالاستغفار أي الذي لا يكون معه إصرار على الذنب ولا يكون معه عزم على المداومة عليه، بل يكون عن ندم وعن عزم على عدم العودة إلى الذنب. والله يقبل توبة التائبين وإنابة المنيبين واستغفار المستغفرين إذا كان الاستغفار عن غير إصرار. أما إذا لم يكن كذلك فإن الاستغفار حينئذ يكون دعاء، فقول أستغفر الله أي أسأل الله أن يغفر ذنبي وأن يتجاوز عني، ويكون حكمه حكم بقية الأدعية. والدعاء عرفنا فيما سبق أن لإجابته أسبابا ولعدم إجابته موانع، لكن إذا استغفر استغفارا مع عدم إصرار وندم وتوبة غفر الله له ما كان منه. ثم قال في السبب الثالث: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقراب الأرض أي ملء الأرض أو ما يقارب ملأها. وقوله شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي لا تشرك بي أي شيء من الشرك لا صغيره ولا كبيره. وهذا فيه فضل تحقيق التوحيد، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد المراد به تصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وقد ذكر أهل العلم أن تحقيق التوحيد على رتبتين: التحقيق الواجب وهو فعل المقتصدين، والتحقيق المستحب وهو فعل المقربين. وكل منهما يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، وكل منهما يتناوله ما جاء في هذا الحديث. وإذا كان العبد جاء يوم القيامة بتوحيد مع معاص وآثام فإن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
هذا الحديث فيه بيان أهمية اتباع السنة ولزوم نهج النبي صلى الله عليه وسلم والتقيد بما جاء به، وجعله صلى الله عليه وسلم قدوة للعبد فيما يأتي ويذر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، تكلم بعض أهل العلم في إسناده، منهم الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، وذكر ثلاث علل. ومن أهل العلم من جود إسناده، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأخرج البيهقي في المدخل وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين كالحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي بأسانيد جياد ذم القول بالرأي المجرد، ويجمع ذلك كله حديث أبي هريرة: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: أخرجه الحسن بن سفيان وغيره، ورجاله ثقات، وقد صححه النووي في آخر الأربعين. انتهى كلامه رحمه الله. وأما من حيث المعنى فهو حق وصحيح، قد دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، ومن ذلكم الآيات التي مرت الإشارة إليها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، المراد بالإيمان هنا الإيمان الواجب، أي لا يؤمن الإيمان الذي أوجبه الله عليه حتى يكون هواه تبعا لما جاء به. فالنفي هنا لكمال الإيمان الواجب، وليس النفي لأصل الإيمان ولا لكماله المستحب. وهذا يفيد أن العبد ينقص إيمانه بذلك ويضعف دينه ويعرض نفسه لعقوبة الله، لأنه ترك واجبا من واجبات الدين. قد عرفنا فيما سبق أن الإيمان لا ينفى في النصوص إلا إذا ترك واجب من واجباته أو ارتكب شيء من المحرمات. وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أن يلزم نفسه وتوجهات قلبه ورغباته بالسنة، وأن يأطر نفسه على السنة أطرا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به، بمعنى أن يكون قلبه محبا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقبلا عليه، منشرح الصدر له مسلما، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والهوى المراد به هنا هو ميل القلب، فلا يؤمن العبد الإيمان الواجب حتى يكون ميل قلبه إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كانت نفسه تنفر وتشمئز أو تبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على رقة الدين وضعف الإيمان. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن الهوى يطلق ويراد به الميل إلى خلاف الحق، مثل قوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقد يأتي الهوى في النصوص ويراد به المحبة وميل القلب مطلقا، فالمراد بالهوى في هذا الحديث هو ميل القلب ومحبة القلب، فيكون معنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى تكون محبة قلبه تبعا لما جئت به، أو حتى يكون ميل قلبه تبعا لما جئت به. فهذا حديث عظيم في باب الاتباع والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإلزام النفس والقلب بمحبته ومحبة ما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
هذا آخر الأحاديث التي جمعها النووي رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، وحديث قدسي فيه ثلاث جمل، كل واحدة منها مبدوءة بقول الرب تبارك وتعالى يا ابن آدم، وهي جامعة لأسباب مغفرة الذنوب والعتق من النار. ولهذا فإن هذا الحديث يعد أجمع حديث في أمهات أسباب المغفرة، وهي أمور ثلاثة: الأول دعاء الله مع رجائه، الثاني الاستغفار مع عدم الإصرار على الذنب، الثالث التوحيد، وهو أعظم أسباب مغفرة الذنوب وأرفعها على الإطلاق. قوله في الحديث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، هذا فيه الجمع بين الدعاء والرجاء. قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وقال جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالداعي يجب عليه في دعائه أن يظهر افتقاره إلى الله، وأن تقوى ثقته بالله، وأن يحسن الظن بالله، وأن يدعو دعاء موقن بالإجابة لا دعاء متردد. قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. وهذا إنما ينشأ عن قوة الرجاء والطمع فيما عند الله. ويجب على العبد أن يدرك مهما عظم مطلوبه وعظمت حاجته التي يطلبها من الله أن الله لا يتعظمه شيء. ولهذا جاء في الحديث الآخر وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، أي ليعظم الرغبة في الله وفيما عنده، ولا يقول هذا الطلب عظيم أو كثير. وفي هذا أن الله تعالى يغفر الذنوب مهما كثرت ومهما عظمت، ونظير هذا قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا هو السبب الأول من أسباب المغفرة، وهو الدعاء مع الرجاء. ثم قال في ذكر السبب الثاني يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، أي لو بلغت ذنوبك كثرة إلى حد السحاب ثم استغفرتني غفرت لك. والمراد بالاستغفار أي الذي لا يكون معه إصرار على الذنب، ولا يكون معه عزم على المداومة عليه، بل يكون عن ندم وعن عزم على عدم العودة إلى الذنب. والله يقبل توبة التائبين وإنابة المنيبين واستغفار المستغفرين إذا كان الاستغفار عن غير إصرار. أما إذا لم يكن كذلك فإن الاستغفار حينئذ يكون دعاء، فقول أستغفر الله أي أسأل الله أن يغفر ذنبي وأن يتجاوز عني، ويكون حكمه حكم بقية الأدعية. والدعاء عرفنا فيما سبق أن لإجابته أسبابا ولعدم إجابته موانع، لكن إذا استغفر استغفارا مع عدم إصرار وندم وتوبة غفر الله له ما كان منه. ثم قال في السبب الثالث يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقراب الأرض أي ملء الأرض أو ما يقارب ملأها. وقوله شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي لا تشرك بي أي شيء من الشرك لا صغيره ولا كبيره. وهذا فيه فضل تحقيق التوحيد، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد المراد به تصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وقد ذكر أهل العلم أن تحقيق التوحيد على رتبتين: التحقيق الواجب وهو فعل المقتصدين، والتحقيق المستحب وهو فعل المقربين، وكل منهما يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، وكل منهما يتناوله ما جاء في هذا الحديث. وإذا كان العبد جاء يوم القيامة بتوحيد مع معاص وآثام، فإن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.